بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
تكلمت أمور كثيرة من تنظيم الدائرة والملبس والمطعم والسفر، وتكلمنا عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات، تكلمنا عن الشؤون الاجتماعية زي ما وسلم كان يرفع شعار ساعات كل ذي الحق الحق، وتنظيم الوقت وطريقة الدعوة والتخطيط، تخطيط في كل شيء، تخطيط في الحرب، في غزوة بدر، عمل إيه اللي وسلم من الشروق وبناء العريش ورب الآبار وصف الجيش صفوف ثلاثة، ثم بعد ذلك في غزوة أحد كيف النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجبل في ظهور المسلمين، وبعد كده توزيع الغلاة، ثم تخير النبي صلى الله عليه وسلم طليعة المؤمنين في القتال وفي الخندق، حفر الخندق وتقدير المساحة ووضع حراسة على الأماكن أو النقاط الضعيفة من الخندق. كل الأمور دي كانت منظمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش في أي حاجة أبدا هباء. وإلا المرة اللي فاتت حذرنا من بعض النقاط لما تيجي تنظم حياتك، إلا اوعى توقف حياتك لو ما بلغتيش درجة الكمال. تكلمنا انك في المدرسة بتاعتك او في الجامعة بتاعتك او في العمل او في الحياة الزوجية او في اي امر من الامور، في بعضنا او كلنا بنتمنى ان احنا نصل الى اعلى درجة ممكنة من النجاح والتفوق والسعادة والرضا وراحة البال والهدوء النفسي والهدوء كلها، ولكن الدنيا لابد ان تنظر مثل هذه الامور. فاحيانا بنضغط علينا او احيانا بعض الامور بتسلب مننا، فالناس اللي بيبص ان هو عايز الكمال في حياته او عايز الدرجة التي لم يصل اليها اي احد، ان هي تكون الدنيا حلوة من كل حاجة لم يصل اليها. كثير من يصل اليها ساعات لما بيصلوش اليها اللي بيحصل بيصاب باليأس والاستحباب، فبيقعد ما بيكملش. خلي بالنا من النقطة دي، نقطة احذر انك تنتظر. يكمل في النقطة الثانية انك اشتغل ولا تنتظر او لا تنتظري استحسان الناس. في بعض الناس بيشتغل في الوظيفة بتاعته بس مستني كلمة شكر من المدير او الرئيس بتاعه، الزوج او الزوجة بيعملوا ويستني من الاخر كلمة شكر. ايوه، احنا لابد هذه الكلمات، احنا كقادة المجموعة اللي موجودة حالا مثل معانا، من الواجب علينا ان احنا نسمع الناس كلمات الشكر، كلمات الثناء، كلمات الاطراء، كلمات المدح، كلمات اللي يشجعها للناس، الكلمات اللي بتشجعهم، اللي بتربي، اللي بتلبي احتياجاتهم. لا بد ان احنا نعمل كده. طيب لو احنا وقفنا في مواقفنا في موقف او قابلنا ناس ما عندهمش اللباقه دي، ما عندهمش الفكره دي، ما عندهمش حسن الخلق ده، ولا عندهم الرقي ده في التعامل، ان هو يشكر او ان هو يثني او ان هو يمدح او ان هو يرى المحامد اللي فيك او يرى الحياه الكويسه اللي فيك وتقولهالك او يقولهالك، احنا نعمل ايه ساعتها؟ لو توقفنا ووقفنا حياتنا على ان اللي قدامنا يقول لنا شكرا جزاكم الله، وارى الاستحسان في كلام اللي قدامي، فافهم لان اللي قدامك واللي قدامك امره ما يقتنع بالكلام اللي انت بتقوليه الا اذا نجحت فيه. لما تثبتي نجاح في الامر اللي انت فيه ساعتها بس هيؤمنوا بيكي، ساعتها بس هيؤمنوا بيك ويبداوا يؤيدوك ويسندوك، ولكن مش من البدايه. اشتغل الى انك انت تفرض عليهم نجاحك. الامر اللي بعد كده المكتب بتاعنا، واحنا لابد ان نلتزم صحيح، واحنا شغالين قدام المكتب بتاعنا او المكان اللي احنا بنرتب فيه امورنا، فلابد ان انا ما احطش حاجه على المكتب بتاعي في وقت شغلي الا الحاجات اللي انا عايزها. ما تركبش الدنيا قدامي علشان ما تشوفش في وسط الاوراق، ما تشوفش في وسط المهمات اللي قدامي. كذلك نظم نفسك، مش امر لسه هيجي بعد 10 سنين او 5 سنين، انت شايل هم من دلوقتي. يعني الطالب اللي لسه في الثانوية العامة وشايل هم التخرج من الجامعة، الطالب اللي استنى أو تلت جامعة وشايل هم الوظيفة قد إيه من اللي همت إلى عليه، اللي لسه ما اتجوزش ولسه ما بناش عريس وشايل هم الزوج هيكون شكله إيه، وبتشيل نفسها هموم الزوج أو الزوجة من الجوزين خلاص تمام، ولسه مفيش أولاد بيقعدوا من دلوقتي يعني يرتبوا أمور أولادهم بالطريقة اللي بتنظف عليهم حياتهم لبعد كده. احنا مش بنقول ما ترتبش، رتب بس حط اولوياتك، اشتغل في البنت دي حالا، ابدا انجح في الحاجات اللي قدام ايدك اشتغلها الاول وانجح فيها، نجاحاتك في اللي قدامك، نجاحاتك في اللي موجوده معاك حالا، انجازاتك دي هتكون هي الدرجه ليك لما بعدك للنجاح في الامور الاخرى. والا اوعى نكون عاملين زي الفراشه، اوعى نكون عاملين زي الفراشه اللي بتتنطط من مكان لمكان، اللي بتاخد من الرحيق ده حتة وتاخد من الرحيق ده حتة ومتقفش عرفت تنمي الى الاخر. الفراشة ما بتكملش عمل للاخر، الفراشة بتاخد من كل حتة حتة كده فما بتتبعش، ما بتكونش بارعة في امر ما، ما بتكونش متميزة، ما بتكونش متخصصة. تخصص خليك تاخد الطريق من حيثه وارفع الرايه بتاعت الطريق في النهايه، بعدها تحول لطريق اخر مفيش مشكله خالص، ولكن المشكله ما انا امشي الطريق لنصه ما كملوش وارجع، امشي الطريق ثاني لنصه ما كملوش وارجع، ففي النهايه بعد عمر طويل هبص للطرق اللي انا مشيت فيها وهلاقي بعض الناس اللي بداوا متاخرين عني وعندهم قدرات وامكانات ومهارات اقل مني وخبرتهم اسوأ مني، واحد منهم كل واحد كمل في نهاية طريقه، كل واحد حدد طريقه واخذ طريقه كمله للنهاية ونجح فيه، وانا واقف مكاني، كلهم سبقوني، كل واحد منهم سبقوني في المجال بتاعه، سبقني في المجال بتاعه، وانا علشان تغذبت ما بين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء وقعدت اتنطط زي الفراشة، ففي النهاية ما تحصلتش على الراية اللي انا عايز اخدها من نهاية الطريق. والجميلة من هذه التحذيرات وقلنا صلح وقعي فتضائح جاء بعض الجوانب على الجوانب الاخرى. انا دلوقتي عندي جانب ديني او جانب روحي في الحياة علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى، ايوه مطلوبة جدا جدا، دي الاساس بتاعنا، ده الدافعية اللي هتكون لينا، دي الامر اللي بدينا اللي احنا ننطلق الى الامام، ولكن لا يتغى هذا الامر على الجوانب الاخرى. زي الرجل اللي كان يعني المرأة ما ينفعش تصوم ليل نهار، ليه؟ لأن لها زوجة لابد إن هي تستأذن الأول، الرجل الذي يقوم الليل ولا يعطي زوجته حقها، الرجل أو المرأة اللي كل شوية مقضيين حياتهم كلها دعوة إلى الله ومأهملين تربية أبنائهم، ما ينفعش ما ينفعش، لابد إن أنا يعني يكون عندي توازن في جميع الجوانب، الجانب الروحي مع الجانب المادي المهني مع الجانب الوظيفي، الجانب التعليمي، الجانب التربوي، الجانب الرياضي، الجانب الاقتصادي، الجوانب دي كلها لابد ان يكون عندي اتزان ما بين هذه الامور. طيب ان شاء الله في الاخر ان شاء الله نجيبها على الارض باذن الله، ان شاء الله امر حضراتكم باذن الله. دلوقتي بعض النصائح ازاي نصبح شخصية منظمة، واحد عايز يكون منظم، طب ازاي انا لا اكون منظم ازاي؟ خلي بالك الاول، اول حاجة خلي بالك كل حاجة، كل حاجة في البداية بتحس ان هي صعبة، كل حاجة في البداية بتحس ان هي مش مترتبة، ان هي الشقة مكركبة على الاخر، دماغي مش متنظمة على الاخر، حياتي متلخبطة. ايوه لما تبدا تنظم ممكن ما تكونش واخد بالك ان حياتك متلخبطه، ممكن ما تكونش واخد بالك قد ايه البيت متكتب ومش متروق ومش منظم، الا لما تبداي في ترويق البيت وتنظيم البيت هتحس ان هو متركب كتير، ولكن هناخد اوضه اوضه، هناخد الاوضه تصلي من الاول وبعد كده انت ليه هنطلع اوضه كلهم نخلصها، وبعد كده الصلاه مرتبه ونخش بقى على الاوضه نخلص كل اللي المفروض يتاخر فيه بالليل، تمام؟ فشويه شويه الامر بيظهر قدامنا ان الشقه بدات تروق، الشقه بدات يبقى شكلها حلو، تمام؟ الشقه اللي هو السكن بتاعنا يعني البيت بتاعنا بدا يبقى شكله جميل وشكله كويس بعد ما كان متكركب وما كانش منظم، في نحن في كل بداية عملية عضوية هنلاقي الدنيا معانا مش كويسة، ولكن تبدأ تترتب واحدة واحدة. اوعى تستعجل واوعى تستعجلي في تحديد الطريق او تحديد النظام اللي هيناسبنا، لا لابد اننا يعني التأخير اللي هو مرض ممكن ابتكر في امور جديده. بعض الناس بيستعجل كتير قوي علشان يعمل رجيم مثلا، ده ممكن يستعجل قوي ويستعجل على نظام في نظام هو في امه النظام ويقوم شغال فيه نظام الرجيم اللي بيحصل بعد اسبوع اسبوعين كده في ماشي عليه، بعد كده بيرجع لاكثر مما كان وزنا. ليه؟ لانه ما فكرش التفكيرات كويسه، هو حد حط الجدول امشي عليها. طب الجدول ده هل يثبت ولا لا؟ طيب هل لو نسبك هينسبك على طول الوقت ولازم في ابديت وفي تجديد فيه؟ لازم تاخد بالك من الامور دي كلها. الامر اللي بعد كده يا جماعه، واحنا منظمين، انا مثلا عندي جدول تنظيم، هنا ابو عبد الرحمن حتى انا عندي جدول للتنظيم بتاعه، وهو ناجح جدا في النظام بتاعه وانا ناجح جدا في النظام بتاعي. مش معنى ده ان انا اي حد يؤديه الجدول ده يمشي عليه ينفع معاه، لا خالص. ومش معنى ان هو ما مشيش معاه يبقى انت كده فاشل. انا مش منظم، رحت لاخويا ابو عبد الرحمن قلت له يا اخي عبد الرحمن ربنا يبارك فيك ادي الجدول بتاعك اللي انت ماشي عليه. هو كان منظم وقته ماشي عليه 100 سنه و10. انا قلت اخدت منه حاولت امشي عليه فشلت، حاولت امشي عليه الدنيا اتلخبطت معايا. فالواحد ما بيرجعش السبب ان الورقه دي التنظيم مش منظم ولا لا، بيقول اقرب حاجه بنعملها بنتهم نفسنا ان احنا فاشلين. ليه فاشلين؟ لان احنا اصلا عندنا في عقلنا الباطن الوسط وعقلنا بقدمنا الكلمه دي كتير جدا. ففي اي عقبه اول عقبه في حياتنا او كاول مطب من مطبات حياتنا على طول بقوم راجع واقول انا فاشل. فعلا هو على حسب الشخص، مش كل حاجه بالظبط زي فقر الدم، مش اي حد ممكن يتبرع لاي حد، لازم تكون فقر الدم ده مناسبه لده وفي نفس الوقت ما تكونش زي غيره فاشل، تكون خاليه من كذا وخاليه من كذا وخاليه من كذا، دي كلها امور وشروط لازم ناخد بالنا منها واحنا بناخد الاستشاره. مش معنى انا دلوقتي يعني في اخر اللقاء اختنا تسال عن موضوع ضعف الثقه، مش معنى ان انا قلت على نظام معين وقلت عينه وقلت على تجربه شخصيه، مش معنى ان انا قلت على تجربه شخصيه حضرتك تاخديها وتنزليها على نفسك بالظبط، لا. انت تاخدي من التجربه الشخصيه دي ما يتناسب معاكي انت، بظروفك انت، بشخصيتك انت، بالمجتمع اللي حواليك، بالبيئه المحيطه بيكي، بما يتناسب مع ظروفك انت تاخديها وتطبقيها عليكي، تاخديها وتحطيها في القالب بتاعك انت وتطلعيها في ابهى صوره. ما ينفعش النمذجه ان انا اخد نموذج من واحد واحاول اعلمه على الناس كلها ده امر خاطئ تماما، ياخد بالنا منه كويس جدا. عايزين نتقن فن استخدام فن المهملات، فن المهملات في كل حاجه، فن المهملات في الاوراق، فن المهملات في المواعيد اللي هتعطلنا، فن المهملات في الامور اللي ملهاش لازمه في حياتنا، فن المهملات مهملات فن كده بنحط فيها بعض الاشخاص اللي هم ما بينتجوناش لا في دين ولا في دنيا، تمام؟ واحنا حاولنا معاهم كتير عشان نشدهم لينا ما حصلش. فايه اللي حصل؟ بدأوا هم يتحدونا هم تحت. إذا لم تستطع أن تذل المنكر، إيه تكملة المقولة إيه؟ خليك معاه، اقعد معاه، فأنا بشارك فيه. ولكن في كلمة تانية يعني أوقع اللي احنا عايزينها. طيب هي ممكن ناخدها من كلام ربنا تبارك وتعالى، وإذا رأيت الذين يخرجون في آياتنا فأعرض عنهم سيبهم يمشي حتى يقولوا في حديث غير. الكلمة دي بتقول إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، امشي أنت. ليه؟ ما نفع، أنكرت بقلبك ما نفع، لو قعدت معاهم هتستمر هذا المنكر وهتقع فيه، لا. لو قعدت معه ما تستمرك او هيحبك اليك او هتستكين او هيمل قلبك بايه؟ للضغط، للهوان، للاحباط، لليأس. في ناس كده بيشعوا احباط، بيشعوا طاقة سلبية، بيشعوا تشاؤم، بيشعوا يعني كل حاجة وحشة. فانت خائف ما تشوف بس خلاص، خائف ما تشوف انت ايه يمضى، فايه يمضى خلاص يمضى قفل. هما الناس دي بتاعت الغرض العام ما بيتكلمش ابدا في اي حاجه حلوه، كلامه كله سلبيات، كلامه كله يأس، كلامه كله احباط، كلامه كله يعني ما فيش منه اي وضع خالص. فانت اذا كنت قوي قادر على تغييره خليك معه في ثواب، وخلي هذا كانه فرصه للتغيير. اما انت ضعيف لقيت نفسك ضعيفه مش قادر تقاومي، ابتعد عن هذه الشخصيه اللي بتحاول تحبطك او تقلل منه كتير. ده الامر لابد يا جماعه ان احنا نضرب ساعات محدده للاهل والابناء. دلوقتي ممكن يكون اخت من هنا او اخ من شغالين معانا موجودين معانا حالا على الغرفه حاطط في الاسبوع، عارف ان هو كام ساعه في الاسبوع وكام ساعه للمذاكره وكام ساعه للعمل بتاعه الخارجي وكام ساعه كده. طيب حضرتك او حضرتك في ساعات مخصصاها في الاسبوع للاهل، لساعات مخصصاها لزياره الاقارب، ساعات مخصصينها من جو الجلوس مع الابناء، ساعات مخصصينها ان احنا نخرج مع بعض. كان في بعض الاساتذه شفنا دكتور سامي جيران ربنا يبارك فيه يا رب ويرفع قدره، كان مره بيتكلم معاه فبيقول ان هو يعني لو ضمن ليا الزوج، لو ضمن ليا كل يوم نص ساعه، بس من ال 24 ساعه قعد مع زوجته وتكلم معاها، اضمن له كده ان هو يتحمل كتير جدا 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 من المشاكل اللي عنده. لو قعد فقط نص ساعه في اليوم لذلك اثناء انت بتنظم وقتك، لابد انك تحط ساعات محدده للابناء. واحنا شغالين في تنظيم الوقت بتاعنا لازم نوزع الواجبات بتاعتنا على الاوقات مع مراعاه واجب الوقت. في واجب وقت، في واجب نوم، في نوم، في بدايه وفي نهايه. دلوقتي هنبدا دلوقتي الساعه 8 الدرس بتاعنا، التزمنا مثلا وقعنا في 9 ونص تمام او 10 الا فين. اذا لابد ان يكون العمل ليه نهايه. احنا دلوقتي قاعدين نذاكر الكتاب او قاعدين نعمل شيء معين، فاحنا بننظم وقتنا او بنذاكر حاجه معينه او شغالين فيها، ايه اللي بيحصل؟ احنا بنستطر في الوقت، بناخد وقت كتير. لا خلي بالك، خلي بالك لابد ان احنا نكون محددين نهايه من نهايه لهذه الاعمال. خلي بالنا الامر اللي كنت بقوله من شويه، لو احنا بدانا ننظم جانب واحد من جوانب حياتنا ونجحنا واثبتنا فيه نجاحات وانجازات، هيتسمى الكلام ده ان احنا ننطلق في جميع جوانب الحياه. اي جوانب؟ احنا عندنا جوانب ماليه، جوانب مهنيه، جوانب تعليميه تثقيفيه، جوانب رياضيه، جوانب فكريه، جوانب دينيه روحيه، جوانب اجتماعيه، جوانب اسريه. هذه الجوانب كلها لابد ان كل واحد منا يمسك جانب من جوانبه ويبدا يشتغل فيه. ولكن كلما كان ليك نجاح ملموس في جانب من هذه الجوانب كان بيسعد اكثر من نجاح، كان بيسعد اكثر من اتمام النجاحات في الامور الاخرى. طيب حضرتك شغال، حضرتك بتعملي، لابد كل يوم لو 10 دقائق لو ربع ساعة وقت هادي قبل النوم مثلا، او وقت هادي كده ما بين الصلوات او اثناء الراحة، فكر في الشغل بتاعك. طيب شوفي ازاي تتقدمي فيه، شوفي ازاي تعملي فيه افكار ابداعية للرفعة بالعمل او الارتفاع بالمؤسسة اللي انتوا شغالين فيها، علشان تكونوا ناس موظفين بجد وتكونوا يعني حد له رقم صعب، مش اي حد وخلاص، مش رجل عادي، واحد موجود مجرد ان هو بيؤدي الوظيفه وفقط. لابد ان انا اقوم باعداد قائمه عمل يوميه. يعني احنا دلوقتي النهارده مطلوب مننا هنعمل 1 2 3 4 5 خلاص الامور دي هعملها ازاي، في امور بعملها جوه البيت، في امور هعملها بره البيت، في امور منها اتصالات تليفونيه، في امور منها بالطبعه الفيس. يبقى حضرتك اول ما تقوم الصبح كده وانت بترتب اليومك بتجهز شنطتك للخروج بتفكر تقول معاك قلم ورقه ايه المطلوب مني النهارده، مطلوب 1 2 3 4 5 وعلى حسب اهميتها تحط بقى اوصالها لجوه، تحط اصبع علامه اكس، ولكن لابد انك تعمل كده. فبالتالي هتكون الامور دي قدام عينك كل يوم، هتنجز الحاجات دي كل يوم، هتقدر تحط علامات صح على الامور اللي انت انجزتها. شويه ورايين ورايين هتحصل بتنجز حاجات كتيره اي يوم واحد، فيكون ده ادعى الى دفعك الى مزيد من النجاحات. طيب كتير جدا من الناس وهو شغال بيملى الوقت بتاعه، يعني هو شغال في شغلانه معينه فبيقوم جاي مال الوقت كله، فلما يملى الوقت كله يجي في يوم من الايام حصل مشكله عنده ومحتاج وقت زياده ما يلاقيش، فيضطر ان هو ياخد وقت من الحاجات الثانيه. لا عايزين نخلي بالك جدا 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 من الامر ده. ان انا دلوقتي مثلا حاطط لنفسي مذاكره في اليوم ومراجعه وكل حاجه 4 ساعات، اكون انا في حسابي ان انا بحط نص ساعه او ساعه، ساعه دي زياده، الساعه دي موجوده يعني احتياطي بالظبط كده زي اللاعب، الناس اللي بيلعبوا كوره او حاجه زي كده عندهم لاعب احتياطي. لاعب احتياطي ده موجود ليه؟ اللاعب الاحتياطي ده موجود علشان لو حد من الموجودين الاساسيين حصل له مشكله هو يقدر. فانت كمان خلي بالك من وقتك، حط فيه لاعبين احتياطيين عباره عن ساعه في اليوم ولا حاجه، الساعه دي بنستثمرها او بنلجا لها في وقت ما بنكون خلاص حسينا ان الامور معانا باظت شويه، الامور معانا زادت عن الحد، فاحنا محتاجين دفعا شويه او محتاجين وقت من هذه الاوقات عشان نشتغل فيه. دي كده انتهينا من المهاره السابعه الا وهي مهاره الذات. تنظيم الذات. وقبل ما ننتقل للمهاره الجديده كنت عايز مع حضراتكم نرجع بس ايه مع بعض عن موضوع الثقه بالنفس، لان فعلا الامر ده امر كتير جدا 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 بيقعوا فيه، وكتير جدا الامر ده بيكون عندهم مسبب لهم مشكله. هو اصلا احنا محتاجين الثقه بالنفس، يعني دي عايزين محتاجين الثقه بالنفس. ليش محتاجين الثقه بالنفس؟ ليش محتاجين؟ ده سؤال يعني ليش صحيح؟ جزاكم الله خيرا. غير من جانب وراء اراء الاخرين. لاني انا لو عندي شخصيه ولو شخصيتي قويه بكون واثق من الراي بتاعي، فلما حد يجي ياخد يقول رايي مش برد كله ولا باخد كله، باخد منه ما يتناسب معايا، واستطيع ان انا لما يكون عندي ثقه في نفسي مستمده من الثقه في الله تبارك وتعالى، ان انا استطيع ان انا ابقى في اي عمل. لا هو ما ياثرش عليا خالص، يعني مش بشكل قوي كمان، او ممكن ياثر بشكل ضعيف جدا 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 جدا، ولكن انا المتحكم في هذا التاثير، يعني انا المتحكم في قوة هذا التأثير أو ضعفه، ده لو أنا واثق من نفسي. أما لو أنا مش واثق من نفسي إيه اللي بيحصل؟ بكون من بيت تحت تماما. بيبقى حر، فالعبودية لله تبارك وتعالى محتاجة فكر، محتاجة فكر إنك تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى تتغلب على شيطانك، تتغلب على نفسك، تتغلب على هواك، ده كله بعد الثقة في الله سبحانه وتعالى. ساعدنا في إنجاز المهام اليومية. صحيح؟ ممتاز جدا. علشان يحكم على الامور بنفسيه هادئه، لا لابد ان يثق في نفسه، يثق في نفسه، يثق في الخطه، يعني كلماته مرتبه، اسلوب حياته منظم، يستطيع ان هو ياخذ قرارات كويسه جدا ويساعد الاستمرار. كان في كلاس كنا عملناه في الاول عن موضوع الثقه بالنفس، بس هو كان طويل شويه صراحه، هياخد وقت كتير، فممكن نخليه مره ثانيه ونسي. ربنا تبارك وتعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تبارك وتعالى: والله أخرج لا تعلمون شيئا. الإنسان لما يبدأ في الحياة ما بيكونش عارف إيه هيحصل، ولكن لو أخذ بأسباب القوة والنجاح، كل ما بياخذ بأسباب القوة والنجاح كل ما بينجح بيزداد ثقة في نفسه. هو أصلا موضوع الثقة ده يا جماعة، هو أصلا إحنا بنجيبه من بره ولا هو موجود عندنا؟ يعني الثقة حاجة بنشتريها من البقية اللي تبقى عندنا، ما عندناش ثقة في نفسنا. هو أصلا ما جاهلش، ما تخططش فيه، ولا اتخذت شوية؟ ليش حبيبي يقول موجودة عندنا المفروض هنا موجودة؟ حبيبي يقول فكرة في الإنسان موجودة، موجودة موجودة فيه، لكن هو اللي أضعفها، هو اللي أمل منها، هو اللي يكمل لها. كانت موجودة وبعدين نقصت. يعني كلنا اتفقنا ان الثقة بالنفس او ممكن تنعدم. لا هي يعني الانعدام ده صعب جدا. يعني ليه؟ اللي بيقول الثقة عندي انعدمت ما بيكونش واخد باله، لان احنا لو قعدنا ندور على امور بيعملها في حياته هيكون اللي بتنعدم ثقتها بنفسها ان هي مش قادرة تخش القوة البديعة لنا. طيب ايه السبب اللي كمل لها؟ ايه السبب اللي فيه؟ وانا بقى اللي يحصل عواقب برضه يا شيخنا، انا مهمتش ان هي دي موجود، دي علامه من علامات ضعف الثقه. يعني ان هو الواحد بيحصل عواقب خايف عنده اللي هو الخوف السلبي ده كله من علامات ضعف الثقه. انا هنا هرجع، ايه اللي كمل الثقه بتاعتك؟ ايه اللي اضعفها؟ انت او انت عندنا الثقة في نفسنا شوية شوية بدأت تضعف. مين اللي أضعف؟ مين اللي قاعد يقبلها؟ مين اللي قاعد يمشي فيها؟ جميل، بجد الله خيرا. يعني إجابة مباشرة، من الإجابة الأولى إجابة مباشرة، تأثيره بالآخرين ورسائل السماء. بعد كده بنتحول من النقطة دي لنقطة ثانية، تبدأ السنة لأنفسنا. يبدأ بقى الإنسان مننا بعد ما الرسائل السلبية جت له كتير أوي من بره واتقربوا كتير جدا، بدأنا نتأثر بالآخرين، بدأنا إحنا هم ما عادوش بيقولوا لنا يا فشل، ما عادوش بيقولوا لنا أنتوا مش نافعين، إحنا اللي بقينا بعد كده تحولنا اللي هو خلاص اسكتوا أنتوا ليه؟ اسكتوا أنتوا كتر خيركم، إحنا بقى هنثبت نفسنا بنفسنا، إحنا هنيأس نفسنا بنفسنا. وبعد كده أنا فعلا لأني بعد ما سمعت مننا لا استثمر اي طاقه عندي لفعل اي شيء، فبالتالي ما بشعرش ان انا بعمل انجازات، فبالتالي لا اجد اي نجاح في حياتي، فبالتالي تضعف الثقه بزياده كبيره. وبعد كده شويه فعلا بتتحول لقناعه واعتقاد، بيتحول بالتالي الى سلوك على جميع افعالي. فعلا هو ما هو انت لما حضرتك بتكلمي نفسك، الفكره لما احنا لازم ان احنا نعرف قبل العلاج لازم نعرف المرض فين، لازم نعرف الاهميه ايه، وبعد كده العلاج ان شاء الله سهل باذن الله. ولكن ناخد بالنا من النقطه دي، ان اي فكره هتحطها في دماغك، الفكره تتحول لمعتقد، المعتقد بيتحول الى افعال. فاحنا اللي بنحط الافكار في دماغنا، واحنا اللي بنسمح لها انها تخش، واحنا اللي بنمنعها من الوسط. طيب الثقه بالنفس بتعمل بعض الامور، بتساعدنا على اقناع الاخرين، بتمكننا من التاثير في الاخرين، بتخلينا عندنا ثبات على الموقف، بتساعدنا ان احنا نستطيع ان احنا نعرض افكارنا بشكل كويس، بتعطينا شعور بالقوه والسعاده، بتساعدنا في المهام الوظيفيه اللي احنا بنجيبها على اتم وجه، كلنا على حسب شخصيتها وكله على حسب طريقة التعامل وبيئة التعامل والتعامل معاها. الابتسام والاهتمام بالمظهر، الواحد لما بيكون مهتم بمظهره، والاخت لما بتكون مهتمة بمظهرها، ده الامر ده بيعطيها بعض الشعور بالعزة او بالثقة. الامر الاخر والتعطف بالثقة، ولا يغضب او ينفعل. في بعض الناس كده بيروح يسلم بطوار الصابع, حد تاني بيسلم كده بيضرب على ايد التاني, تديلك احساس بالقوة, بيستعمل حركات الاشارة كويس وانت بتتكلم, ما بيكونش واقف ايده جنبه, لا بيستطيع ان هو يتعامل بعض الانجليزي بتاعه او لغة الكاتب بتاعته بتبقى شغالة كويس. بيتصرف جيد جدا عندما يخطب, لما بيتكلم كده بيمشي في نشاط كده تلاقيه بيتكلم الناس بيبص في عينيهم, بيتفاعل مع المتكلم دايما, ساعة ما حد يكلمه ما بياخدش كلام الناس على نفسه هو. لا تقبل من يصفك بوصف لا يليق. الاول سؤال سألت قبل كده وهنأجب عليك هنا, من منكم يحب النقد؟ انا احمد بتكلم معاكم النهاردة وشفت عند حضراتكم بعض المشاكل فقعدت انتقد فيكم هذه النقاط. انتقد نقد, نحب نقد علشان تكون نقد للناس, نقد علشان تنطلق من الامام. مين فيكم بيحب النقد؟ ناس معانا حاليا سامعيني, من منكم يحب النقد؟ يحب النقد البناء؟ ها من يحبه؟ النقد كل ما نقدمه يجبك من الله خيرا. اقبل اما انا عبد الرحمن حسان نتقبل كم جزاك الله خيرا. فعلي الجملة دي جزاك الله خيرا, الجملة دي تعرف ممتازة. انا قلت من ممكن يتحب, كلك اجمعتي على ان انا نقبل وانا محب, ولكن شو مني يعني ما يكونش يكون بطوكا يكون بطوكا يكون بطوكا. اولا لا تقبل من وصفك بوصف لا يليق. انا دلوقتي واحد من النبي مثلا احد الناس قال لي يا احمد انت فاشل, لو انا عندي ضعف في الثقه هعمل ازاي؟ عنده حق. فانا في سنه كذا فشلت في كذا وسنه كذا فشلت في كذا, اقول له تعالى يعني مثلا لحد يقول لي انا عندي ضعف الثقه, دول من بشر بالاحباط. يعني بشر بالاحباط لي بقول له ايه, مش مصمت الامور بتاعتي كويس, مش باخد في نفسي كويس. الاول بقول له انت حضرتك بتقول لي فاشل, فاشل في ايه بالظبط؟ ما ينفعش تطلق الكلمه كده, قول لي انا فاشل في ايه؟ فاشلت في ايه؟ فاشلت في واحد. ايه معيار الفشل بالنسبه لك؟ في بعض الناس معيار الفشل بتاعهم ان هم ما جابوش 99%, في بعض الناس معيار الفشل بتاعهم ان هم ما طلعوش قوي على الدفعه, في بعض الناس معيار الفشل بتاعهم ان هم ما وصلوش الى الكمال. خلي بالكم الناس دي بتتعب جدا في حياتها لان مش هيلاقي الكمال في طول حياته, فبالتالي هيفضل حزين وهيفضل عنده شعور بالاحباط وضعف الثقه وبالفشل طول حياته. لا خلي بالك الامر الاول لا تقبل او ترميه خالص, خذ منه اللي يفيدك وارمي اللي يضرك. الامر الثاني لو واحد انتقدك حتى لو الاسلوب وحش قوي, حتى لو الاسلوب وحش عن الحاج عبد الرحمن وابو عمار, حتى لو واحد ما عندوش اسلوب كويس وانتقدك باسلوب مش كويس, أقبل. هاخد مني الكلام, هاخد مني الكلام علشان اشوف فعلا هل الحاجه دي عندي ولا لا, شويه شويه ابدا اغيرها. فلما دلوقتي مثلا لو عملت استبيان ايه الاخطاء وايه المشاكل اللي عند احمد الامام في الدرس, هيجي لي 20 خطا, او هيجي لي كل واحد مثلا معايا دلوقتي كل واحد يجيب لي 10 اخطاء, بقى عندي 100 خطا تمام. فبدات اظبط منهم, كلام شهرين انا ظبطت من 150, لما طلبت منكم كام قطعة عند احمد انتوا 50, يبقى انا كده. فكل ما انت تتقبل النقد بتاع الناس ايه اللي بيحصل؟ استفيد من النور ونزله على نفسك وغير النقد وابدا انطلق الى الامام. السين ساعدني, خليتنا آية عادي ممكن تقولها لحد، ما تخجلش أبدا إنك تقولها، ما تخجليش أبدا إنك تقوليها لأخت نصيحة أمين. أحيانا كتير من جدا جدا بنكون محتاجين لإيد تطبطب، محتاجين لحد يقولنا الكلام يريحنا، محتاجين لحد يعني كلامه يطبطب على قلوبنا، محتاجين حد ينام على جسمه علشان نشتيله ونطبطب بيه اللي عندنا، محتاجين حد يساعدنا نحن ازاي نطلع من المشاكل اللي احنا فيها. نجي الكلام هبلتا في بس ممكن تكون متراوح وتعبدا في طلبها. خلي بالكم من الناس دي، من الناس دي من نورة في ناس كتير جدا اعرفهم، خصوصا الناس اللي هم يسمع الناس ولكن مش لاقي حد يحتيله مشاكله، مش لاقي حد يفضفض له، مش لاقي حد هو يطبطب عليه مع انه بيطبطب على الناس كلها. فده بيضحك بس الله هو بيجيب من الناس ومش بيلاقي حد يشيل همه. خلي بالكم الناس دي اكتر ناس بتتعب في حياتها، لازم تلاقي حد يشيل همك، لازم تلاقي حد يتفضفض في ايده، لازم تلاقي اخ او اخت. لابد حتى البحر لازم يجري وبيوزع وفي النهاية بيصب الوفير، كله بيصب. انا شغال في مدرسة ودرس، موجود معايا مدرسين مدرسة، حد اخطأ في حاجة او حد عمل حاجة كويسة جدا، حد كانت عنده ميزة كويسة ومفيش حد شايفها، حد كانت مني بدر مني بدر ممتازة، بقوم رايح ليه واقول له يا فلان انت جزاك الله خيرا في النقطة دي، كنت ممتاز جدا 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 في النقطة دي، والنقطة دي عندك متميزة فيك، وانا حاسس ان عندك موهبة في الكتابة او موهبة في القراءة او موهبة في الإلقاء او موهبة في وجهة الجمهور، او انت عقليتك مبدعة في الأفكار، فأعرف أشيد بجهود الآخرين، وأي حاجة حلوة بشوفها منهم بأثني عليها وبشوف النجاحات بتاعتهم وبس. فإذا رأيت اللي يشوف النجاحات دي وبيقول للناس أيوه وبيشجع الناس، فده دليل ثقة فيك. شوية في شوية ممكن يحصل لك فتور، ممكن يحصل لك كسل، ممكن يحصل لك وهم، فإيه اللي يحصل؟ كل الناس النجاحات اللي عندك، ولكن الكلام ده مع الأسف يقدر يكون يتكلم فيها. يعني الناس بتنكر خيرك وبتدخل الخير اللي أنت كنت بتقدمه ليهم، لا تعطيهم إياه، أعطوا خيرك لمن يستحق، لمن يخيرك، ما حد يجي علينا ويقول لنا تمام. أول حاجة لا أحد يحبني، لا أحد يحبني. هو عشان أعتقد الدكتور محمد بدأ أنا هيبدأ إن شاء الله بعد قليل، في ثلاث دقائق إن شاء الله ننهي الفقرة بإذن الله. أول حاجة في بعض الناس طيب تفضلوا مفيش أي تفضلوا، مفيش أي تفضلوا. الجملة الأولى لا أحد يحبني، بعض الناس بيكرهوني بكتير، خلي بالك منهم، بيخصهم الزوجات الأزواج، خلي بالك من الحتة دي لا أحد يحبني. الحتة التانية لست كما ينبغي، ليس كما ينبغي، حياتي مش هي، حياتي مش اللي كنت بتمناها، مش هو ده اللي كنت عايزه، مش هو ده اللي كنت محتاجه، مش هو ده. تمام؟ نخلي بالنا جدا من النقطة دي. كل الثالثة لا أستطيع، لا أستطيع، ما بعرفش، ما بعرفش، ما بعرفش، ما بعرفش، بتحسسني في الآخر إن أنا لا أستطيع أتعرض مع ذلك، مع الإخلاص وأنك كامل لله تبارك وتعالى. والله أنا من وجهة نظري ممكن تتفقوا أو تختلفوا في ذلك، ولكن أنا الإخلاص، أنا أخلص لله تبارك وتعالى عمله، وأنا بعمل لله، ولكن أحط العمل ده في مكانه. ايوه انا بعمل لله ولكن بحطه ده في مجاله. انا دلوقتي لما احط المكان، انا دلوقتي اديت الحد، حد اعطيته لله، اعطيته لله، ثم بعد ذلك انكح، انا بقيت معايا 5 جنيه او 10 جنيه وقدامي 2، قلت له اديت لواحد 10 جنيه تمام، وبعد كده المره الجايه يا عم الحاج طيب خلاص معلش يا عم الحاج لا الشهر ده عشان الدنيا مدلعه معايا شويه فاستنى الشهر الجاي. انتوا مين؟ انتوا حراميه، انا ما شفتش منكم شيء خالص، انتوا انا جبت لكم قبل كده وعملت معاكم وعملت معاكم، والراجل يبدا يسيح لله.